قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها بمعصية. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمحط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. تطيع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. لما ذكر البخاري فيما مضى الأحاديث الدالة على أن المرأة تطيع زوجها، أتى بهذه الترجمة ليقيد بها ما تقدم من الأحاديث المطلقة، وأن تلك الطاعة التي أطلقت مقيدة بأن لا تكون معصية لله عز وجل. إذا كانت معصية لله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما هو معصية لله عز وجل. وإذا فالأمر بطاعة الزوج، أو النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقة، هي مقيدة في ألا تكون أو ألا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله في ترجمة حديث عائشة رضي الله عنها، وأن امرأة لها بنت مزوجة، وأنه أصابها مرض تأثر شعر رأسها وتمعر وتمزق، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه وأخبرته بأن زوج ابنتها يأمرها بأن تصل شعرها، فقال: لعن الموصلات، يعني الموصلات يعني اللاتي يصلن شعرهن، الموصلات من توصيل الشعر ووصله. ولما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو وصل شعرها بشعر آخر، لما كان محرما بين في هذا الحديث على أن طاعته في ذلك لا تجوز، لأنه رغبة منه في معصية وأمر فيه معصية، أمر منه فيه معصية لله عز وجل، ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. فذلك أن وصل الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء اللعن للواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تفعل هذا بغيرها، تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. ومثل هذا في الحكم ما هو موجود في هذا الزمان من الشعر الذي يسمى الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة، فإن هذا من جملة ما هو داخل تحت هذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من تصل شعرها، فكيف بمن تأتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك أن هذا أولى الحكم، وأولى أن يكون صاحبه ملعونا، وهو أولى ممن يحصل منها الوصل، وصل شعر بشعر، لأن هذا داخل تحت جملة تحت هذه النصوص، بل دخوله دخول أولوي، وهو أولى بأن يكون داخلا.
قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والكسوة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
وهذه الترجمة في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. فأورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان المراد من هذه الآية، لأن المرأة تكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها ويرغب عنها، وقد يرغب في طلاقها لأنه لا يرغب بقاءها عنده، فتأتي إليه وتطلب منه أن تبقى في عصمته وأن لا يقسم لها وأن لا يكون لها نصيب، يعني في القسمة وفي القسم في الليل والمبيت عندها. فهذا هو المراد بهذه الآية، وأن المرأة عندما ترى من زوجها إعراضا عنها وصدودا عنها ورغبة عنها وهي راغبة في البقاء عنده من أجل أن ينفق عليها أو من أجل أن يكون محرما لها أو أن يكون عونا لها على ما تحتاج إليه، وتخشى أن يطلقها وتبقى بدون زوج بدون عائل، فهي تتنازل عن بعض حقها من أجل الإبقاء على أن تكون في عصمته، فإن هذا هو المراد بهذه الآية، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآية، وأن هذا سائغ ولا بأس به، وأنه إذا حصل التراضي على هذا فإن ذلك جائز وسائغ. و قد حصل هذا من إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سودة في جمعة رضي الله عنها وأرضاها، حيث طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده وتنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: باب العزل. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري بن محيري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري بن محيري
عن الزهري عن الزهري
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب العزل، وهو العزل عن النساء، بحيث عندما يجامعها ويقرب من الإنزال ينزع فيفرغ خارج الفرج, هذا هو العزل. كانوا يفعلون هذا مع النساء الحرائر تكون مرضعا فيخشى أن تحمل فيتأثر الرضيع, لأنه لا يصلح الرضاع مع الحمل, فإذا حملت المرأة فطن الطفل الذي ترضعه. فكانوا يعزلون من أجل أن يحصل يبقى على سلام على حصول الرضاع وعلى استمرار الرضيع في الرضاع, لأن الحمل لا ينفع معه الرضاع ويؤثر الرضاع مع الحمل. ثم أيضا مع الإناء يخشون أن تحمل فتكون أم ولد فلا يتمكن بعد ذلك من بيعها والتصرف فيها, فكانوا يعزلون لهذه الأغراض. فجاء في هذه الأحاديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعزلون والقرآن ينزل, وكان وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل, وهذا فيه دليل على أن مثل هذا يعتبر من السنة, وأن الشيء إذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى عهده ثم لم ينهوا عن ذلك فإنه يكون من السنة. ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه, وهو أنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية أن ينزل شيء الشيء الذي يعملونه, فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي صاروا يعملون هذه الأشياء التي فيها انبساط مع الأهل, لأنه لا مجال لنزول الوحي في تحريم شيء يعملونه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الأخير من هذه الحديث, وأنهم لما أصابوا السبي وكانوا احتاجوا إلى وقاعهن وكانوا يخشون من يحملن ويكن بذلك أمهات أولاد, كانوا يعزلون من أجل أن لا يحصل الحمل. فقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس أو إنكم تفعلون ما من نفس كتب الله تعالى أنها كائنة إلا
ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة.
يعني الشيء الذي قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد وأن يقع. ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس, وقد يقع ما لا تريدون, وهو أن يسبق قطرة من القطرات فيحصل بذلك الحمل. وقد جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, ليس من كل المني يكون الولد, فإن الولد يعني قد يحصل بقطرة من القطرات. وإذا فقد يحصل شيء قوات الحرص, الإنسان يكون حريصا على أن لا يقع ولكنه قد يقع, ولا ينفع حذر من قدر إذا قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء الذي أراده الله. فهذا الذي تفعلونه إذا كان قد قدر أن يوجد ولد وأن يحصل ولد وقد يحصل خلاف ما تريدون وقد يسبق فترة من فترات المني فيكون بسببها الولد فيكون حصل عكس ما تريدون وخلاف ما تريدون, فهذا لا يرد قضاء الله وقدره. وإذا كان قد قدر الله عز وجل شيئا من ذلك فإنه لا بد أن يقع. وما من نفس نسمة كتب الله تعالى أنها كائنة فلا بد أن تكون كائنة, لا بد أن توجد, ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن, وكل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد من وجوده. وإذا كان الحمل قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ أن يكون فلا بد وأن يكون ولو حصل منكم العزل. لأنه قد يحصل شيء فوات الحرص، وليس من كل المني يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون به شيء قليل منه، وقد يحصل هذا القليل من غير اختياركم ومن غير إرادتكم ومع فوات حرصكم الذي تحرصون عليه يفوت، ويقع الشيء الذي لا تريدونه، ويقع ما قدره الله تعالى وقضاه. لكن فيه دليل على جواز العزل، يعني هذا يدل على جواز العزل ولا يدل على تحريمه، ولكن فيه بيان أن المقدر كائن ولو وجد العزل، أن المقدر كائن ولو وجد العزل، هذا سبب من الأسباب. وقد لا ينفع هذا السبب إذا كتب الله عز وجل أنه غير نافع بأن يسبق قطرة من القطرات فيكون منها الولد. قالوا بالنسبة للحرة انه لا يعني يعزل عنها الا باذنها، لان من حقها الجماع، من حقها التلذذ، من حقها. اما بالنسبة للامم فقالوا لا تستأذن.
قال: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين النساء، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب صلق علي أقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
ثم هذه الترجمة تتعلق بالقرعة بين النساء إذا أراد السفر، كون الرجل الذي عنده عدة نساء يريد أن يسافر لبعضهن، فإنه يعمل قرعة، ومن خرجت لها القرعة خرج بها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا دليل على مشروعية القرعة وفي الأمور المتساوية أو في الأشياء المتساوية أو في الحقوق المتساوية التي يراد أن يميز بينها، فإن القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منها من الحديث الدال على القرعة. قد جاء في القرآن ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، فساهم فكان من المدحضين لعمل القرعة. وكذلك ما جاء في مريم يكون أقلامهم أيهم أكل مريم، يعني قرعة، يعملون قرعة في كفالتها. وقد جاء في السنة يعني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ويعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يستهموا عليه يعني يعملوا قرعة، لم يجدوا إلا أن يعملوا قرعة تميز بينهم حتى يكون من هو المؤذن ومن الذي يكون في الصف الأول عن طريق القرعة، بتسابقهم ومجيئهم دفعة واحدة، ثم لا يعرف أن يميز بينهم إلا بالقرعة. يعني هذا الحديث من الحديث الدالة على مشروعية القرعة في الأمور المتساوية التي يميز بين بعضها عن طريق القرعة. قد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقرع بين النساء، لا يأخذ التي عليها الدور، لأن السفر مدة طويلة، يعني ليست مساوية ومماثلة للقسم هذه عند ليلة وهذه عند ليلة، لا، التي سيسافر بها ستمكث معه أيام، يعني أيام عدة. فمن أجل العدل وتطيب الخواطر وعدم وقوع شيء في النفوس من أنه اختار فلانة دون فلانة، أو يمكن يتحين في السفر الوقت الذي يكون وقت فلانة فيذهب بها فيكون في النفوس شيء، بل يأتي ذلك عن طريق القرعة، ومن خرجت له القرعة هي التي تخرج معه. هكذا جاء في السنة عن رسول الله عليه السلام. حديث عائشة هذا بينت فيه أنها خرجت القرعة لها وحفصة، ثم إنه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول أنهما يتبادلان، وأن هذه تركب على بعير هذه وتركب على بعير هذه، ليرينا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع يعني البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها. فجاء وسلم ومضى، ثم إن عائشة تألمت في هذا التصرف الذي تصرفته، وهي أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل كلامها معه وحديثها معه، فتألمت لذلك وتأثرت لذلك، ولكونها متسببة في هذا جعلت تدعو على نفسها، وكما جاء في هذا الحديث، وتقول أنها لا تقول شيئا لأنها هي المتسببة وهي التي عملت هذا العمل وأقدمت على هذا العمل. فالمقصود من هذا أن الحديث دال على ما ترجم له البخاري، وهو حصول القرعة بين الزوجات إذا أراد الزوج أن يسافر لبعضهن، فإنه يأتي بالقرعة التي فيها عدل وفيها تطيب النفوس وعدم شيء مما يقع وعدم وقوع شيء فيها مما يكدر الصبو ويؤثر على النفوس.
قال: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
وهذه ترجمة في هبة المرأة نوبتها لجارتها وكيف يقسم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث
عائشة
حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بتسع نسوة، ويكون لكل واحدة نوبتها إلا عائشة، فإنها يكون لها نوبتها ونوبة سودة التي تنازلت عنها وهبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان يأتي إلى عائشة في نوبتها، ثم يأتي إليها أيضا في نوبة سودة بجمع الوقت الذي كان مخصصا لسودة يأتي فيه إلى عائشة، لأن سودة تنازلت عن نفسها، فكان يأتي في الوقت الذي كان مخصصا لسودة يأتي به إلى عائشة، وتكون عائشة عندها نوبتان، نوبة تخصها وهي يومها الذي يأتي فيه إليها رسول الله عليه السلام، ثم يأتيها مرة أخرى في اليوم الذي كان مخصصا لسودة وتنزلت عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا يدل على جواز ذلك، أنه لا مانع منه، وأن المرأة قد ترى من مصلحتها أن تبقى في عصمة الرجل وتتنازل عن حقها وهي مستفيدة من بقائها. وأما سودة في هذا الحديث فهي مستفيدة الفائدة العظمى، وهي بقاؤها في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها من أمهات المؤمنين وكونها تكون زوجته في الدنيا والآخرة فهذا مكسب عظيم وربح عظيم ومغنم كبير. رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة العدل بين النساء وأورد الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. المقصود من هذا أن العدل مشروع وأن الإنسان يعدل بين النساء، بل أمر أو أرشد إذا كان لا يستطيع أن يعدل ولا يقدر أن يعدل فإنه يكتفي بواحدة كما قال الله عز وجل. وينفقوا ما لا تسقطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن حكم لا تعدلوا فواحدة فأرشد إلى أن الإنسان إذا خاف عدم العدل أنه يقتصر على واحدة، ولكنه مع العدل يزيد، ومن عدد فعليه أن يعدل في القسم بينهن وفي النفقة. وأما ما ميل القلب فهذا عند الله، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية القسم ونهبيت عند كل واحد نوبتها وليلتها هذا يجب ويتعين. وأما ميل القلب والدفاع النفس فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان يؤدي الذي عليه والشيء الذي يقدر عليه، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف به، إنما يكلف بما هو قادر عليه.
قال: باب إذا تزوج البكر على السيد. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج السيب على البكر. وقال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان الترجمتان هما يتزوج البكر على السيد أو السيد على البكر، لأنه يقيم عند البكر التي يتزوج عليها يقيم عندها سبعا ثم يعدل ثم يرجع إلى قسمه بالليالي والأيام. وإذا تزوج السيد فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. هذا فيما إذا كان الإنسان تزوج وعنده زوجات، فإن الزوجة الجديدة لها حق يعني يبقى عندها مدة معينة أجل مؤانستها والمكث معها فترة، وأن هذا حق له وليس عليه أنه يبيت عندها ليلة واحدة ثم يرجع يقسم، بل هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها الأنس وحصول الألفة واللقاء المتكرر المتعدد بمناسبة الزواج. فالزوجة التي هي بكر لم يسبق أن تزوجت يبقى عندها سبعة، والتي سبق أن تزوجت تزوج وهي ثيب يقوم عندها ثلاثة، لأن هذه الذكر بحاجة إلى كثرة الإناث، وأما تلك سبق أنها تزوجت وحصل لها شيء لم يحصل لهذه الذكر التي لم يسبق أن تزوجت، ولهذا جاء التفريق بينهما بأن هذه يقيم عندها سبعا وهذه يقيم عندها ثلاثة. وسواء كان عنده يعني المقصود من ذلك أنه إذا تزوج بكرا وعنده زوجات يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا وعنده زوجات يقيم عندها ثلاثا، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة بينهم بأن يعطي كل واحدة الليلة، يعطي كل واحدة الليلة ويدور عليهن هكذا.
قال: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
وهذه ترجمة هي طواف على النساء بغسل واحد. سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي أورده هنا في كتاب الغسل، وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وهن تسع، وهذا كما هو معلوم في المدينة بعد أن تجمع عنده توفر عنده هذا العدد، وهذا العدد هو الذي توفي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه توفي عن تسع، وهذا دال على كمال رجوليته وقوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر كما ذكرت في كتاب الغسل، أورده هنا من أجل أحكام النكاح ولتعلقه في أحكام النكاح والزواج، أورده هنا.
قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. وقال: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
ثم هذه الترجمة وهي:
قال: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم.
دخول الرجل على نسائه في اليوم، دخول على نسائه كلهن في اليوم، هو كما هو معلوم القسم بين النساء هذا لابد منه، ولكن يجوز للرجل يدخل على نسائه وأن يزورهن في كل يوم وأن يدنو منهن، ولكن لا يحصل منه مجامعة إلا لصاحبة اليوم صاحبة النوبة، ولكن كونه يعني يأتي إليهن ويؤنسهن ولا تطول غيبته عنهن بحيث يعني يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات، لا مانع أن يأتي إلى نسائه في اليوم الواحد، ولكن الوقاع يكون لصاحبة النوبة، لكن من ناحية إناثهن والخلطور عليهن والحديث معهن وعدم يطول الغيبة عنهن فإنه لا بأس بذلك، قد كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه في اليوم ويدور عليهن ويلتقي بهن ويدنو من الواحدة منهن، ولكنه لا يواقع، وإنما الوقاع لصاحبة النوبة التي عليها التي لها الزمن أو اليوم الليلة.
قال: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه ببيتي فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي.
وهذه ترجمة تتعلق بكون المريض الذي له عدة زوجات عندما يحصل له المرض ويستأذن بأن يمرض في بيت إحدى الزوجات ويأذن له ذلك، فإن له هذا. وفيه دليل على، وأورد البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مرض كان يسأل يقول أين أنا غدا، يعني يريد يوم عائشة، يريد النوبة التي تكون لعائشة. فاستأذن رسول الله عليه السلام أزواجه بأن يمرض في بيت إحداهن فأذن له يكون حيث شاء، فصار عند عائشة وبقي عندها في مرض موته عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وكانت وفاته في اليوم الذي فيه النوبة لعائشة، لأن الأيام والنوبات معلومة، لكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم. الأيام كلها عند عائشة وفي مرضها، لكن أيام هي لغيرها تنزل عنها، ويوم هو لها، فكانت وفاته في اليوم الذي كان لها، وكان عندها جملة أيام وعدة أيام، منها ما هو لها ومنها ما ليس لها. قد يعني تنازلت عنه أمهات المؤمنين لعائشة، فكانت الوفاة في اليوم الذي هو يوم نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يدل على استئذان الزوج نساءه بأن يمرض في بيت إحداهن لمشقة الانتقال ومشقة التنقل من مكان إلى مكان من يوم إلى يوم، وكونه يكون في مكان واحد فيه راحة له، وكونه أيضا في المكان الذي يكون فيه أكثر راحة أولى، ولكن يكون هذا بعد الاستئذان من الزوجات الأخريات حتى يعني يكون في تطيب للنفوس، ولا يفعل ذلك بدون استئذان، وإنما يكون باستئذان كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بني، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة.
وهذه ترجمة
يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض.
أورد في حديث عمر الذي سبق أن مر طويل، الذي سبق أن مر في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وأورد هذه القطعة لدلالتها على المعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحبه عائشة أكثر من غيرها، ومعلوم أن الحب ميل النفس, يعني هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو من الله عز وجل, ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب التفاوت بين الزوجات يجب معه العدل والقسم في الليالي. وأما فيما يتعلق بميل القلب وكون الإنسان يميل إلى بعضهن أكثر فهذا إلى الله سبحانه وتعالى, ولكن على الإنسان أن يعدل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة وميله إليها كان يعطيها ما تستحق ويقسم لها كما يقسم لغيرها, ويكون عندها يوم واحد كما يكون عند كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وإذا فوجود هذا وحصول الحب أكثر من بعض, بعض النساء أكثر من بعض, إن هذا شيء واقع وحاصل قد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكن الإنسان يعدل بما يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه وهو الميل ومحبة بعض النساء أكثر من بعض هذا إلى الله سبحانه وتعالى, يقسم بما يملك والذي يقدر عليه وهو المبيع. كل واحدة يكون عندها يوما وليلة. وأما ما يحصل من الميل لبعض النساء عن بعض وهذا إلى الله عز وجل وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى.
قال: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله, إن لي ضرة, فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زوج.
هذه ترجمة المتشبع بما لم ينل
وما ينهى من افتخار الضرة.
وما ينهى من افتخار الضرة. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته: هل علي جناح إن قلت لضرتي
تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني
يعني بأن تقول أنها أنه أعطاها كذا وكذا وأنها عنده منه كذا وكذا وأن لها حظوة عنده وأنه يعطيها والأمر بخلاف الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوع. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يجوع. لهذا فيه دلالة على أن مثل هذا العمل أنه لا يسوق وأن فيه تزوير وأنه كذب وأن الإنسان يقول الصدق ويقول الحقيقة وأنه لا يجوز للمرأة أن تفتخر على ضرتها وأن تسيء إليها أو تقصد الإساءة إليها بأن تعمد إلى ما يسيء إليها ولا عن طريق الكذب ولا عن طريق التشبع, فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتشبع على ضرتها بما تدعيه من أنه حصل لها من زوجها, وكذلك غيرها ممن يظهر نفسه بمظهر هو خلاف ما هو عليه, ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه, فإن هذا من التدليس وهذا من التزوير, هذا من التدليس ومن التزوير. فالإنسان يتكلف ويظهر نفسه على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه, هذا من التشبع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع ما لم يطف لابس ثوب يزور, ولابس ثوب يزور كلها في تفسيره. فمنهم من قال المقصود من ذلك هو الذي يظهر في صفة الشهاد يحصل منه أو المسلمين يظهر منهم شيء يدل على قوتهم وإن كان فيهم شيء من الضعف.
قال باب الغيرة.
ويكتفى بالآية التي دلت على هذا. ويمكن أنه أراد أن يدخل شيئا من الحديث ولم يستطع ذلك، لكن الآية دالة على ما ترجع له. كان من عادة يحيى أن يفعل هذا الشيء وأن يكتفي بإراد آية في الباب الذي يترجم له.